السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن خلق حواء، وقلنا يستفاد من ذلك أن هناك ضوابط ينبغي أن يراعيها الرجل عندما يتعامل مع المرأة الأجنبية، وكذلك ضوابط ينبغي أن تراعيها المرأة حينما تتعامل مع الرجل الأجنبي، وإلا سيقع في المخالفة الشرعية. أيضا من خلال اطلاعنا على النصوص الشرعية التي توضح لنا المادة التي خلقت منها حواء وطبيعتها، كنا نستل من ذلك يجب على الرجل أن يتعرف على طبيعة المرأة حتى يتسنى له أن تستقيم العشرة بينه وبينها. نتكلم اليوم إن شاء الله حول الأمر بالسجود، أي أمر المولى عز وجل بالسجود لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أولا، الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن فالأمر بالسجود قبل الخلق. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم ومعهم إبليس ليختبرهم ويرى مدى صدقهم في قولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى إن قيل لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، الصواب والذي تستريح إليه النفس: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الصواب. ودائما الأحكام الشرعية التكليفية إن لم يأتي لها علة صريحة وصحيحة، الأولى التسليم، الأولى التسليم. فما قاله هنا اجتهاد لبعض أهل العلم لزاما أن نذكرهم، ولكن الصواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعد ذلك النصوص الشرعية الآمرة بالسجود: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقوله عز من قائل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا. وقوله عز من قائل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقوله عز من قائل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وقوله سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. دية النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل، والتي تأمر الملائكة بالسجود لآدم، ودخل فيهم إبليس بإجماع، وسيأتي وجه ذلك. طيب، تلاحظ ان النصوص الواردة بالامر بالسجود متقاربة في الالفاظ وفيها التقديم والتأخير، ومعناها كله واحد، ان الله عز وجل امر الملائكة ومعهم ابليس بالسجود لآدم. فان قيل لماذا نوع ربنا عز وجل الاساليب وغيرها وقدم واخر، الجواب ذكره الامام بدر الدين الزركشي عليه رحمة الله في كتابه البرهان في علوم القرآن. والإمام الزركشي توفي سنة 94 و700. قال: ووجه ذلك غير وجوه البلاغة أن الله عز وجل تحدى المشركين بل جميع الخلق أن يأتوا بما يشبه القرآن، مع أننا نوعنا وغيرنا في الأساليب. ائتي بأسلوب مثله، يعتقد الأمر بالسجود متعدد، وسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر قال أسجدوا إلى غير ذلك. يبقى إذن القصة الواحدة الأساليب القرآنية والآيات جاءت فيها متعددة. طيب يا معشر العرب وأنتم أهل فصاحة، ائتوا بمثل هذا القرآن مع أننا غيرنا الأساليب ونوعنا الألفاظ، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. فهذا فيه تحد عظيم وإظهار لمعجاز القرآن ولعجز الخلائق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهير. أول حكم يا أخوانا سنأخذه من الأمر بالسجود، وهو ما حكم السجود لغير الله تعالى. ما حكم السجود لغير الله؟ ابتداء لفظ السجود حينما يسمع يصرف على معناه في اللغة، وهو وضع الركبتين والكفين والجبهة على الأرض لفلان، ده هو المعنى اللغوي له، ولا يجوز لنا أن نصرفه من معنى إلى شيء آخر إلا إذا دلت على ذلك قرينة. قالوا: ما حكم السجود لغير الله؟ الجواب له حالتان. الحالة الأولى إذا كان السجود لغير الله تعالى بأمر الله تعالى، يعني الله عز وجل هو الذي أمرك أن تسجد لفلان، خلاص. قال الإمام ابن القيم هنا: فهو من أعظم علامات المحبين الصادقين، بل هو برهان الموحدين، لأن أحكام المحبة تقتضي تنفيذ أمر المحبوب دون استفسار أو سؤال. ودي أصل نمشي عليه. أنت عبد، وليس للعبد أن يناقش أو يجادل في أوامر سيده، والسيد هو الله. فإذا أمرك أن تسجد لأي أحد تستجيب لأمره، لولا أنه أمر ما استجبنا. فلما أمر فكان السجود لغيره عز وجل بأمره. انتبه، يعني هو الذي أمر أن تسجد لفلان، هو الذي أمر الملائكة ومعهم إبليس أن يسجدوا لنبي الله آدم، خلاص. الخالق هو الذي أمر سمعا وطاعة. يقول ابن القيم: فهو من أعظم علامات المحبين الصادقين، بل هو برهان الموحدين، لأن أحكام المحبة تقتضي تنفيذ أمر المحبوب دون استفسار أو سؤال. طيب الأمر الثاني أو الحالة الثانية: إذا كان السجود لغير الله ليس من أمر الله فهو شرك أكبر يخرج عن الملة. يبقى السجود حالتين: بأمر الله عبادة وتوحيد. طيب سجود بغير أمر الله ولغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. بعد ذلك: هل سجود الملائكة لآدم والأمر به عبادة أو تحية وتكريم؟ يبقى بناء على ذلك العلة من السجود لها حالتين: إما أن يكون سجود تحية وتكريم، وإما أن يكون سجود عبادة. وعليه: إذا رأيت أحدا يسجد لأحد فلا تتعدل بالحكم عليه، قل له: ما الذي حملك على السجود؟ أتعبده من دون الله أم أنك تحييه؟ والتحية عندكم أن يسجد الرجل للرجل أو الصغير للكبير إلى غير ذلك. كما يحدث في بعض الألعاب الرياضية المحرمة، وكما يحدث ممن شعروا بالإنهزامية من الداخل فأصبحوا يقلدون الغرب في كل شيء. إذا أقبل على رعيته أو رأى أقواما يحيونه ينحني لهم تقليدا للغرب واقتداء بهم. ما حكم هذه الأشياء؟ قال أهل العلم أن أمر الله عز وجل بالسجود للملائكة لآدم كان تحية وتكريم، لأن الله عز وجل لم يأمر قط أحدا من المخلوقين بعبادة غير الله، ودي قاعدة مسلمة ما فيش فيها نزاع. لم يأمر ربنا عز وجل أحدا من المخلوقين بعبادة غير الله عز وجل، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى إذن الأمر بالسجود كان تحية وتكريم وليس عبادة. مثال ذلك كسجود إخوة يوسف له. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، وبناء على ذلك حكم من سجد لغير الله عبادة مشرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة. طيب، يعذر بجهله؟ نعم، العذر بالجهل هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لعله يجهل فلابد أن يعذر بجهله. طيب، ما حكم السجود لغير الله عز وجل تحية وتكريما وتشريفا؟ حكم السجود لغير الله بس مش عبادة، عبادة احنا انتهينا منها خلاص، لا، ده بيسجد تكريما وتشريفا ومحبة وتقديرا واحتراما، كل ما تريد. الجواب: هذا الحكم في شريعتنا لا يجوز بل يحرم، وهو من كبائر الذنوب. ليك معايا تاني؟ الحكم الشرعي في شريعتنا يحرم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب. طيب، ما القول في وروده في شريعة نبي الله يوسف؟ هنا لابد أن نفصل، بمعنى ما القول في الأحكام الشرعية التي وردت في شريعة من قبلنا؟ يعني حكم شرعي ورد في شريعة من قبلنا، حكم عندنا إيه؟ الجواب: له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ويأتي في شريعتنا ما يوافقه، فهو من شريعتنا لأن شريعتنا وافقته. مثال ذلك الوضوء والصلاة، جاء في شريعة من قبلنا في قصة نبي الله إبراهيم وزوجه سارة مع الجبار من الجبابرة، قالت: فقمت وصليت ركعتين. ففي شريعتهم الصلاة وفي شريعتنا الصلاة. يبقى يأتي الحكم في شرعهم في شريعتهم ويأتي في شريعتنا موافقا له. الحالة الثانية أن يأتي الحكم في شريعتهم ويأتي في شريعتنا ما يخالفه وينسخه. ما الحكم؟ لا يعمل به مطلقا، ومن عمل به فهو مبتدع، عمله مردود عليه. مثال ذلك في شريعة نبي الله يعقوب بنص التنزيل، قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. كان في شريعة نبي الله يعقوب كما قال أهل التفسير أن الذي يسرق وتثبت عليه السرقة يكون عبدا لمن سرق منه، فأراد نبي الله يوسف أن يحتكم مع إخوة يوسف وإخوته إلى شريعة أبيهم. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاء. يبقى هنا إيه؟ في شريعة نبي الله يوسف السارق يفعل به كذا، في شريعتنا الحكم يختلف. قطع اليد إذا سرق النصاب واستوفت الشروط وانتفت الموانع والموضوع منتهي. طيب ما الحكم الشرعي لو أن إنسانا استدل بحد السرقة بشريعة نبي الله يوسف وأراد أن يطبق هذا الحكم في واقعنا؟ الجواب مبتدئ ضال ولا يحل له ذلك تماما تماما تماما. قال نبي الله يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فطلب نبي الله يوسف الولاية والإمارة، ده من ناحية الظاهر الآية، أما عند النظر الدقيق ما طلبها وحاشاه، بل الملك هو الذي عرضها عليه. قال لا قبلها إيه؟ قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني مكناك لأنك أمين. فلما علم نبي الله يوسف من الملك التمكين قال له خلاص اجعلني على خزائن الأرض. يبقى الملك هو الذي عينه ابتداء تماما. أضرب مثلا كأن يكون ولي الأمر يثق فيك في علمك وخبرتك ثقة كبيرة فاستدعاك قال لك تعالى بقى أنا سأضعك وزيرا للحربية، وتقول لا يا سعادة الرئيس أنا لا أجيدها، أنا لا أجيدها، أنا أجيد كذا اجعلني على خزائن الأرض. يبقى ما طلبها نبي الله يوسف وحاشاه، ولكن هب أن الأمر بظاهره قال اجعلني على خزائن الأرض، لأن للأسف بعض الناس استغل الآية وقال يجوز لمن كان عنده الصلاح والنقاء وكذا أن يطلب الإمارة ويسعى إليها. أن لك هذا، والإجماع منعقد والأدلة متواترة في صحيح مسلم والبخاري في شريعتنا أن هذا يحرم ولا يحل لنا. عند مسلم من حديث أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري أنه قال ذهب أبي أبو موسى الأشعري ورفقة من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو موسى الأشعري فوافيناه وهو يستاك، يعني دخل سيدنا النبي كان بيتسوك، فقال رجل من الأشعريين ممن كان مع أبي موسى يا رسول الله ولنا على بعض أعمالك، وقال الآخر مثل ذلك. يقول أبو موسى فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والسواك في فمه وقد قلصت عنه شفتاه، وقال ما هذا يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى الأشعري والله ما علمت ولا أخبراني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه، اذهب أنت يا أبا موسى إلى اليمن. أحكام شرعية واضحة حاضر لا نزاع فيها بين أحد من أهل العلم. يبقى في شريعة نبي الله موسى على الظاهر يشرع للرجل إن كان من أهل الصلاح والتقى أن يطلب الولاية والإمارة، أما في شريعتنا فالحكم على التحريم، ومن أجاد ذلك فليأتنا بدليل من الكتاب والسنة على صحة قوله. تفضل يا أخي.
من يقول يا شيخنا في تفسير القرطبي بأن ظاهر الآية يدل على أن سيدنا يوسف هو الذي طلب الولاية،
ما أنا قلت لك هب أنه طلبها في شريعته ونحن مطالبون بشريعتنا وشريعتنا جاء النسخ، وإلا ما القول فيما قاله ربنا عز وجل عن نبيه سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات تماثيل، والتماثيل عندنا بإجماع محرمة إلا من خبل في عقله ونقض الإجماع من المتأخرين فلا غرو في ذلك فهو مقبول العقل فلا يعول عليه. يبقى إذن شريعة من قبلنا لا تكون شريعة لنا إذا كان في شريعتنا ناسخ لها ولا يعمل به، وإلا إن لم نقل بهذا لضاعت كل شريعتنا. يعني إن لم نقل بهذا القول لضاعت كل الشريعة، وعليه نبدأ بقى كل واحد من الأمة يبدأ ينتقي شريعة يعبد الله عز وجل به، ويبدأ ينتقي شريعة يطبق الأحكام الشرعية فيه، وهذا طبعا من الضلال ما لا يخفى على أحد. الحالة الثالثة أن يأتي الحكم في شريعة من قبلنا ولا يأتي في شريعتنا لا ناسخا له ولا مؤيدا له. ما العمل وما الحكم؟ الصواب لا نعمل به. أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولا يأتي في شريعة ناسخا له ولا مؤيدا له، يعني جه في شرع من قبلنا وعندنا ما فيه، لا في نص يؤيده ولا في نص يمنعه. ما العمل إذن؟ الجواب لا نعمل به، لقول الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.